يسأل إيش العلاقة بين الصبر والكحل؟ هو كحل، هو يستعمل في الكحل، يضمد إيش؟ ضمد العين به، وليس فيه طيب، ولذلك أباحه النبي للمحرم. لو كان طيب كان ما أباح. هل يحرم أن يغطي رأسه بيده؟ يغطي رأسه بيده يعني لماذا يغطي رأسه؟ هل لحاجة أو لغير حاجة؟ أفعال المكلفين منزه على العبث، فإذا كان لحاجة فقد تقدم، بل يجوز ما هو أشد أن يضع ما يسمى بالبقشة فوق رأسه لحاجة حتى يحمل معنى تغطية، لكن وهو محرم يجوز. نعم، يضع البقشة لا ما يترفه فيها، يحملها فوق رأسه لأجل قوة الرأس وقوته على الحمل. ولا يتصور إنسان من غير حاجة أن يضع يديه كذا، إلا إذا في حاجة عارضة حصلت يحتاج إليها. وهل هذه تسمى تغطية أصلا؟ هل هذا لباس اليد لباس؟ نعم، هذا فيه نظر. هل يجوز النظر إلى صورة الحيوانات في الجوال؟ طيب، صور الحيوانات، الصورة لا يصلح لك أن تعرضها، لا يصلح لك أن تعرض الصورة، لأن الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولا يجوز طردها. اللهم الصورة التي للحيوان لكنها غير واضحة، كان تجاهد فهد يجري وراء غزالة ورأسه صغير وهي رأسه رقم ذب، فإذا اقترب صورة الأسد ضع أصبعك على وجهه، فالصورة التي رقم في ثوب لا ليست واضحة فلا بأس، وإلا فإن الأمر كما قال ابن حزم إن الصورة إذا عرضت طردت الملائكة ولا يجوز طردها. هل يجوز وضع المكياج المحرمة قبل ولا بعد؟ طيب النساء ما ظهر لونه خفى ريحه، فإذا وضعت المكياج المرأة بعد هذا محظور، لكن قبل يعني تريد تكون محرمة بعد ما تنتهي العمرة عندها صديقات أو قرابة تقابلهم تريد أن تكون متزينة فلا مانع، وهذا تحت النقاب، والنقاب لا يحرم المرأة أن تنتقب وهي أن تشد على وجهها، ولكن تضع من رأسها على وجهها. نعم، يعني تسدل على وجهها. بعض النساء يعني يشتد عليهن يقول كيف يجوز المحرمة تتمكيج قبل الإحرام وعندها زيارة بعد إلى نساء مثلا؟ الدين مو بالعقل يا أختي، إيش يعني كيف؟ النبي ما وضع الطيب قبل الإحرام، وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه، هذا طيب وضعته قبل، إيش الإشكال يعني؟ إيش الإشكال مدام غطيت وجهها مستلة وعندها مناسبة بعد العمرة بعد ما تقص شعرها مباشرة لها بلا مناسبة، إيش المانع؟ أنا سمعت من يستشكل هذا قبل حوالي 3 سنوات 4 سنوات، أرسل بعض النساء يستشكل هذا، هل يجب إيصال الماء إلى فتحة الدبر؟ لا، على الموضع الدبر وما كان بجانبه في الاستنجاء والاستجمار، ولا يتكلف في ذلك، لا يدخل الوسواس. وثلاث أحجار تجزي عنه، حجرة عن الموضع وعن الصفحة يمنى ويسرى، حجرتان، هذا أدنى ما يجزي عنه. لا أخشى أنه فيه، أنا ذكرت كنت أرجع إلى الموطن مبين أنه ثقة حافظ، ربما ثقة حافظ حجة، ربما دلس عن الثقات. إذا جاء سفيان ذكرنا مبهم في الحديث، فيكفيك أنه إيش؟ أن الحديث صحيح، لأن سفيان العيينة وسفيان الثوري كلاهما ثقتان. رجل يعارضه الصيام ودرس الفجر فيضيق، لا، تحضر الدرس مع الفطور أفضل من أن تصوم وتتخلف عن الدرس، لأن الدرس حضوره عبادة تعبدا أفضل من الصيام، بل أفضل من الحج والعمرة وأفضل من الصلاة النافلة، لأن النبي قال فضل علم خير من فضل عمل، أقصد النافلة يعني. الشافعي يقول أفضل النوافل طلب العلم، فعبادة طلب العلم أفضل من الصيام والصدقة والحج والعمرة. فيتعارض عندك، تحس بتعب لو رحت الدرس الفجر انك صائم الاثنين او صائم الى اخره، فالافضل لك ان تفطر تذهب الدرس، ان الدرس عبادة عظيمة، حضور الدرس عبادة عظيمة. الا يكفيك في الدرس ان تكون فعلت عدد كبير من السيئات، ثم جاءت الرواية صح العلماء الألباني قوموا او ارجعوا، يعني قد بدلت سيئاتكم حسنات، مش اكثر من هذا الفضل. سيئات، شوف كيف الشيطان يشتد على الناس حتى ينصرهم من الدرس. بعضهم طلبة علم، شوف أول ما تبدأ حلقة بعد العشاء يتسارعون بالانصراف، ولا ضرورة عندهم إلا قليل ربما. طيب، هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي عبارة عن تماثيل بلاستيكية؟ لا يجوز. ألعاب الأطفال يجب أن تكون مباحة، ليست كعروس باربي المنحوتة الوجه، هذا صنم، بل ينبغي أن تكون من عامل البيت كما قال علامة الألباني. أخذ سفنج هكذا على ذراع ضيق من الرأس، أخذت البنت وضعت عليه الكوفلة وقالت هذه بنتي، هكذا، وليس أن ينحت هكذا بالنحت اللي نراه هذا الدقيق عياذا بالله. ثم صارت هذه العرائس لها معنى آخر خبيث، قل من يتفطن له كعرائس باربي مثلا. فإن تعلم البنات الصغار التبرج فتصبح الفتاة مولعة بأن تصبح وهي كبيرة نحيفة جميلة القوام، تفعل رياضة، وبين عينيها اللبس الذي رآه كل أحد، أن لو رآها الرجال لو رآها. فلا تعلم البنت الاحتشام، فايت العرائس كما قال بعض العلم أن تتدرب البنت على تربية الأولاد، فإذا كانت تتربى من بعدها على الفساد فصارت شر على شر. الصورة، لأن هذا الصنم محرم، النبي نهى عن بيع الأصنام، حرم بيع الأصنام، وأنها تعلم الفساد، لأنها إن فقهت البنت أن هذا يجوز أمام الأخ وهو حرام تلبس القصير وهذا لا يجوز، فكيف وهي تشتهي في نفسها أن لو كان مثل باربي يراها كل أحد في السوق أن تكون كذلك وتتبرج إذا خرجت إلى الخارج، أو فتربى على هذه الصور المحرمة. فلا ينبغي للأب أن يأتي لبناته بهذه العرائس، سيما وأن البعض افتتن بهذا حتى صيره تمثال، يعني ينصب. دخلت على بعض البيوت ويرى عندهم دب كبير، ثم أعجبهم يعني يحطونه في البيت كذا الركن، ايش هذا؟ قلت لهم، قالوا هذا يعني الصغار، من أجل الصغار، وفي النفس التزين بها حتى يشوفها الصغير. الصغير يمتهن اللعبة، يدوس ستارة يرفعها ويخبطها، أما هكذا هذا صار صنم واضح. ثم حتى لم ينتهنا ينبغي أن يكون على الصورة كما ذكرنا من غير رأس منحوت. فإذا أبيت وقلت عائشة كان عندها رأس، من قال أنها كان لها رؤوس واضحة مثل هذا، هذه الصناعة الدقيقة اللي نراها بالأسواق؟ من قال؟ والاستدلال إذا الحديث إذا تطرق له الاحتمال سقط بالاستدلال. عندنا قاعدة للصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. ما عندنا أن هذه العرائس كانت عائشة بهذا النحت الذي نراه، فإذا تورع لا إله إلا الله. إيه، وهذا من ذلك، فإن النبي دخل على عائشة كما في سنة داود فقال لها ما هذه عائشة؟ قالت العرائس. قالت هؤلاء بناتي. قال وهذا؟ قالت حصان. قالت حصان له أجنحة. قال ما سمعت عن سليمان كيف أنه سخرت له أشياء حتى أنه له حصن سمعنا أنه تطير بأجنحة؟ فتبسم النبي. أيضا ما عندنا أن ذلك الحصان له أجنحة في رأسه بهذا الدقة والنحت الذي نراه اليوم، وإنما الصورة في الرأس، ما عندنا هذا. نعم، هل يجوز كشف الزوجة شعرها أو شيء مفاتنها لأحد من أولادها؟ لا، هذه العلاقات المحرمة التي جلس معي بعد أحد الشرط وهو في غاية الأسى، وهو يخبرني ابتداء المحارم سبب هذا التفسخ، تكون الأم لا زالت شابة أو بلغت 50 أو قريب من 60 لكن في جمال وقوام في بدنها، ثم تكشف أمام أولادها أو أمام إخوانها فيتولد حينئذ، تتولد الشهوة الشاذة من الانفلات عن الزمام الحاجب الطبيعي الذي خلقه الرب بين الرجل وأخته والرجل وأمه، فتقع الشهوة المحرمة الشاذة بسبب التبذل وترك الاحتشام. وقد انتشر في البيوت هذا، وسبب ذلك الجهل. أليس آخر الزمان انتشر الزنا؟ بل وربما انتشر زنا المحارم بهذا السبب. ولأنقل لك بسند عالي، خرج أسرة من دولة مجاورة وتركوا الولد والبنت في المنزل ومعهم الفضائيات يعبثون بها يعني كما شاءوا، فيظهر يعني طلع مسلسل أو فيلم مثير، فصار الشاب يتلفت يمين يسار وأخته تفرج معه، ويبدو أن لباسه كان متبدل، فتقحمها وأخذ يريدها عن نفسها، حتى اتصل بعدها وندم ندم شديد يكاد يتقطع. ما السبب؟ أول سبب هذا الأب غفلته عن هذا المعنى أولا، هو ما تعلم الأب، فكيف يغرس المعاني هذه والقيم في أولاده؟ هو ما طلب العلم كما تشاهدون، يعقد مجلس للعلم كلها دقائق معدودة ثم كثير من الناس ينصرف لا يسمع. طيب كيف يتعلم؟ كيف يتعلم القيم التي ينقذ بها من النار ومن الفساد في الأرض؟ إلا العلم يحرسه. الشيطان زهد كثير من الناس في العلم، بل حتى ما تجد الناس يتناصحون في بينهم، لماذا لا تجلس العلم؟ لماذا لا تفقه يا فلان؟ حتى إذا ظفر هو بالعلم لا ينصح غيره، فانتشر الإعراض عن العلم. آخرها أو مما يدل على بؤس ذلك، آخر الزمن لم يموت العلماء، يموت العلماء ينتشر الزنا، ولما قل من يحضر عند العلماء والمشايخ ويسمعون العلم ويتفقهون ظهر ما حكاه لي بعض الشرط من زنا المحارم. سببه الأخت من جهلها لا تزال تردد في نفسها هذا أخوي هذا أخوي، تطلع أمامه في الشرط شوي بالفلين الحمالي يظهر معظم فاتنها من صدرها وغير ذلك، شوي يكون المزاح شوي، وإذا به يدب في نفسه الشهوة الخبيثة الشاذة التي من أجل أن لا تدب حرم الله مواطن مثل هذه المواطن أن تظهر أمام المحارم كالأخ، والعم والخالة والأب، كما في سورة النور فقال لا إله إلا هو وهو الرحيم الغفور. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو بعولتهن أو آباء بعولتهن إلى أن قالوا نسائهن. فالزينة التي تبديها على أبي زوجها المواطن، مثل موطن القلادة، موضع القلادة هكذا فقط، موضع القلادة مو تدويرة الصدر، موطن القلادة. وكذلك الأساور مو بالإبط حتى تبين معظم ذراعها، أو الخلخال اللي أسفل القدم، ثلاثة أصابع من أسفل القدم، مو بشبر أو نصف الساق أو شورت إلى نصف الفخذ. وإلا في قضايا معروفة في الشرط من اعتداء الأب على بنته على بناته، معروفة سببها جهل الآباء بل البنات أنفسهن، تقول هذا أبوي هذا أخوي، فتتبذل أمامه باللباس الذي لا احتشام فيه، ثم يصادف ذلك جهل وغفلة وغرور من الشيطان واستفزاز منه فيقع المحظور، نسأل الله العافية. ومن وقع في هذه الفاحشة فإنه إذا يعني ثبت عليه حكم فإنه يقتل نعوذ بالله. في عهد النبي رجل تزوج امرأة أبيه عياذا بالله، فأمر النبي بقتله، تزوج محرم، نكح محرم، فأمر النبي بقتله صلى الله عليه وسلم. قدمت امرأة إلى مكة لحاجة، وبعد أيام فجاءتها عمرة، تحرم من الحل، إذا كانت في مكة وفجاءتها العمرة تخرج وتحرم من الحل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وسنحرر أي الراويين عن أحمد سفيان أو عيينة أو الثوري إن شاء الله. هل من كتم العلم إرشاد الناس نعم إرشاد الناس لمعلمين الناس؟ لا شك هذه ظاهرة الآن، تجد بعض الطلاب في الحلقة ينعم عليه براحة عظيمة، يجدها أنه وجد حلقة منتظمة تأخذ يعني نظام في الكتب كالجامعات وكالمدارس، لكنها حلقة في مسجد، فيجد راحة الإنسان في ذلك ويستفيد ويتعلم، لكن يكتم الحلقة عن غيره. فهذا يقول ابن حجر من كتمان العلم. قال ابن حجر فتح الباري: فمن عرف في بلده فقيه يدرس، وكان عنده مثلا زملاء في العمل، كان عنده جيران في حيه، كان عنده قرابة، فلم يدل الناس على الحلقة، ما قال تعال معي درس واحد، تعال يا فلان استفيد، قال فهو كاتم للعلم نعوذ بالله، لأن الناس محتاجون وهو كاتم عنهم، يحضر حلقة ولا يقول لأحد معه، ولا يزين لهم الحضور ولا يذكر لهم فوائد حتى يحضروا، فحينئذ هذا يكون من الذين كتموا العلم. وإذا كان ذلك كذلك فهو معرض نفسه لعذاب الله، لأن بغير هذه الطريقة ما ينتشر العلم، بغير طريقة دلالة الناس على الحلقات، فكيف يعبد الله على بصيرة؟ نسأله أن يهدي الجميع للسنة والعمل بها، وأن يختم لنا بذلك مخلصين له الدين. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. لقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر، وقد صارت عادة عند الطلبة تأخر، نرجو أن يذكروا، أوصوا بعضكم بعض بالتبكير للحلقات، فإن الرجل إذا توفي فإنه إذا كان من الذين عذبوا يقال له قد كنا نراك بطيئا طاعة الله، فكونوا نشطاء لطاعة الله عباد الله، وأعظم الطاعات ومن أعظمها طلب العلم، فإنه عبادة عظيمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.